الرجع كونه كذا. فإذا لم يحرز فيبقى داخل تحت العاطفة. هذا الكلام بعد التأمل فيه، لأنه يعني إذا أردنا أن نناقش هذا الكلام، أنه ما المراد من كون المستثنى هو العنوان المحرز؟ ما المراد؟ يعني مثلا في الحديث السابق صح معاذ بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شيء، ما هو الخارج عن تحت العنوان العام أنه كل ماء مثلا ينفعل بالملاقات إلا عنوان الكر، باعتبار هذا مستثنى إلا عنوان الكر، أي ما أحرز كونه كرا، يقول الشيخ النعيم رحمه الله، أي ما أحرز الكرية، إذا أحرزت الكرية. هذا الخارج من تحت العنوان العام، من تحت حكم العام، وهو أنه كل ماء ينفعل إلا الكر المحرز. هنا في هذه الحالة إذا كان الأمر كذلك الكر المحرز، فنقول ما مرادك من الكر المحرز؟ يعني الحكم الواقعي هو المتوقف على إحراز الكرية مثلا، الحكم الواقعي أم الحكم الظاهري أم كل منهما؟ ما مرادك؟ يعني مثلا لما تقول أنه إذا كان الماء قدر كر لا ينجس شيء، لما تقول كذلك ففي هذه الصورة هل الطهارة الواقعية متوقفة على إحراز الكرية؟ هذا ما يعبر عنه الحكم الواقعي. هل هي، فإذا كان مرادك الحكم الواقعي متوقف على إحراز عنوان الكرية، معنى ذلك أن الإنسان إذا استعمل الماء المشكوك الطهارة، مشكوك الكرية، إذا استعمل الماء المشكوك الكرية في الطهارة مثلا، فيم بناء على ذلك أنه لا نقول صحة الوضوء. ليش؟ لأن لم نحرز عنوان الكرية. بما أننا لم نحرز عنوان الكرية ففي هذه الصورة حينئذ يكون ماذا؟ في هذه الصورة يترتب عليه بطلان الوضوء. السر في ذلك أنك الخارج عن الحكم الإلزامي، الخارج ماذا؟ هو حكم يعني الكر المحرز فقط. وبما أنك ما أحرزت الكر فيبقى داخل تحت الحكم الإلزامي، أي كل ماء ينفعل، وعليه فيكون الماء محكوما ماذا؟ محكوم يعني الوضوء محكوم بالبطلان. هذا إذا كان المستثنى هو الكر الحكم الواقعي، يعني الحكم الواقعي هو المتوقف على إحراز الكرية. طيب أما إذا قلت لا، أن المستثنى صحيح هو ما أحرز كونه كرا، لكن الحكم الظاهري، حكم الظاهري متوقف على إحراز الكرية، يعني كل ماء ينفعل إلا إذا كان كرا، إلا إذا أحرزت أنه كرا، فبالإحراز حينئذ لا ينفعل، يعني لا ينفعل ظاهرا. يعني الحكم الظاهري موضوعه إحراز الكرية، ما لم تحرز الكرية ينفعل في الظاهر. طيب وين الحكم الواقعي؟ يعني الطهارة الواقعية، فهمنا الطهارة الظاهرية متوقفة على إحراز الكرية، فهمنا. أما الطهارة الواقعية على ماذا متوقفة؟ قالوا على الكرية، على مجرد الكرية. إذن الحكم الظاهر يعني الطهارة الظاهرية متوقفة على إحراز الكرية، وأما الحكم الواقعي أي الطهارة الواقعية متوقفة على الكرية، وعليه فيكون إحراز الكرية الذي هو موضوع الحكم الظاهري يكون طريقا للحكم الواقعي. يكون طريقا إلى الحكم الواقعي. هذا الكلام في غير محله. ليش في غير محله؟ لأنه معنى هذا الكلام أننا فهمنا من الحديث إذا كان الماء قدر كر لا ينجس شيء، يعني فهمنا منه، يعني دل هذا الحديث على أمرين، على الطهارة الظاهرية والطهارة الواقعية. وهذا معناه، معنى هذا الحديث يستفاد منه أمران: الطهارة الظاهرية التي موضوعها إحراز الكرية، والطهارة الواقعية التي موضوعها الكرية. طيب نحن لو ألقينا هذا الكلام إلى العرف، قلنا أيها العرف أنت أحكم في ذلك، ماذا تفهم من هذا الحديث؟ ماذا تفهم؟ هل تفهم حكمين؟ ولا سيما أن الحكم الظاهر موضوع الشك في الحكم الواقعي، موضوع الشك. يعني العارف يقول أنا الآن أفهم من هذا الحديث شيئا واحدا، وهو أنه إذا كان الماء كر لا ينفعل في الواقع، خلاص يعني حكم واقعي، أن إذا كان الماء كرا في الواقع لا ينفعل هذا الماء، يعني يفهم منه الحكم الواقعي فقط، ولا يفهم منه إحراز الكرية أيضا، يعني الإحراز، بل يفهم مجرد الكرية هي موضوع للطهارة الواقعية. ومن أين يفهم أن الإحراز هو الموضوع؟ من أين؟ يعني لابد من قرينة، لابد من مؤنة زائدة حتى يقال إن الموضوع هو إحراز الكرية، لابد من مؤنة زائدة. فإذا لم توجد هذه المؤنة ففي هذه الصورة ماذا نفعل؟ إذا لم توجد هذه المؤنة فلا بد أن نقول إن المستثنى هو عنوان الكرية لا إحراز الكرية، نفس العنوان وعليه. فإذا شككنا في الكرية يكون تمسك بالعام بالشبهة مصداقية، فحينئذ ما ذكره الميرزا النائمي رحمه الله في غير محله من هذه الجهة. يعني ليس المستثنى هو إحراز الكرية، لا، إنما نفس العنوان بما هو عنوان، هذا هو المستثنى. وإذا لم نحرز هذا العنوان يكون داخل في الشبهة المصداقية إذا شككنا طبعا. هذا بالنسبة لما قاله. ثم ماذا قال بعد ميرزا النائمي؟ قال إن الاستصحاب لا يجري في معلوم التاريخ، لا يجري. وهكذا الشيخ النائمي قال نعم، يعني موضوع الحكم الظاهري إحراز الكرية. ليش فريضة ثالثة؟ هو الطريق للحكم الواقع حينئذ. لأنه ما عدا الحكم الواقع حينئذ، إذا كان الإحراز هو موضوع الحكم الظاهري، موضوع الحكم الواقع ما هو؟ نفس الكرية. طبعاً. فبالنتيجة أن هذا الحديث يدل على أمرين، على حكم واقعي وحكم ظاهري. ولا يمكن أن يقول، لا يمكن أن يقول المطابقة والدلالة. أصل موضوع الحكم الظاهري والشك في الحكم الواقع، وين الشك هنا؟ وين الشك؟ ومن جهة أخرى أيضا أن العرف لا يفهم ذلك، حتى لو فرضنا فيه شك يفهم منه الحكم الظاهري فقط، العرف لا يفهم منه أنه الشارع أنشأ حكمين، أنشأ حكما واقعيا حكما ظاهريا، حكما واقعيا مترتب على عنوان كرية وحكما ظاهريا مترتب على إحراز الكرية. حتى العرف لا يفهم هذا الشيء، يفهم منه شيئا واحدا، يفهم منه أن هذا الماء إذا كان في الواقع كر لا ينفعل، يعني هو حكم واقعي فقط ليس إلا. طيب، أما الجواب عن قوله إن الاستصحاب لا يجري في معلوم الكرية، في فيما لو كان تاريخ، لو كان تاريخ أحد الحادثين ماذا؟ معلوما، فالاستصحاب لا يجري فيه. ليش؟ يقول إنه ما عندنا شك، ما عندنا ماذا؟ شك. يعني أنا يوم الخميس كنت أعلم بعدم الكرية، طيب يوم الجمعة علمت بالكرية، يوم السبت وأنا عالم بالكرية، وين الشك بعد عندي؟ نحن أجبنا عن ذلك، أجبنا عنه. نحن قلنا لما نستصحب العدم، عدم الكرية في معلوم التاريخ، لما نستصحبها لا من باب عدم الكرية بلحاظ عمود الزمان بما هي هي، صحيح إذا كان
بلحاظ عمود الزمان، مع خطا النظر عن الحادث الاخر وشك ما عندنا، خلص ليش وعندنا علم بالحادث وشك بعد ما عندنا، ما عندنا شك. اما اذا كان الامر لا ليس هكذا، وانما نحن لما نستصحب عدم الحادث بلحاظ الحادث الاخر، لما نستصحب عدم الكري بلحاظ الملاقات، يعني من حيث حدوث الملاقات، استصحاب عدم الكري الى حين الملاقات كلام هنا، هذا مشكوك بلا اشكال، وهذا مشكوك. فاذا وين تقول ما عندي شك؟ لا عندي شك. فلذا انصافا كلامه انه اذا كان احد الحادثين معلوم التاريخ فالاستصحاب لا يجري فيه لعدم الشك في غير محله. ليش؟ لان كلامنا انما هو عدم احد الحادثين بلحاظ حدوث الاخر، وهذا حتما مشكوك فيه، لانه ما ادري انا متى حدث الاخر، ما ادري هل حدث قبل الاول او بعده، فيحصل الشك بلا اشكال. أما قوله إذا كان مجهولي التاريخ، إذا كان مجهولي التاريخ، وماذا قال الشيخ رحمه الله إذا كان مجهولي التاريخ؟ قال استصحاب عدم الملاقات إلى حين الكري، ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه كون، يترتب عليه كون الكرية سابقة على الملاقات، وموضوع الطهارة هو الكري السابق على الملاقات، هذا موضوعها. وعليه فاستصحاب عدم الملاقات إلى حين الكري، هذا لا يثبت الطهارة، لا يثبت عدم الانفعال، إن عدم الانفعال موضوعه الكري السابق على الملاقات. يقول لأن نفهم من حديث إذا كان الماء قدر كر لا ينجز شيء، نفهم منه أنه لابد من وجود الكرية قبل الملاقات، لابد من وجود الكرية قبل الملاقات. طيب استصحاب عدم الملاقات إلى حين الكرية لإثبات كون الكرية قبل الملاقات يكون أصلا مثبت، وهكذا وهكذا قال سابقا في هذه الصورة. طيب وحينئذ نستصحب عدم الكرية إلى حين الملاقات وترتب عليه النجاسة، حينئذ ترتب عليه النجاسة. نستصحب عدم الكرية إلى حين الملاقات فترتب عليه النجاسة، الشيخ النين يقول. أما استصحاب عدم الملاقات إلى حين الكرية لا يصح هذا الاستصحاب، لأنه أصل مثبت، لأنه أصل مثبت، وأصل المثبت ولا يثبت غير حجة، هكذا قال الشيخ النين رحمه الله. جوابه: أولا نحن والدليل، أنت شيخنا تقول إن الموضوع للطهارة الكرية السابقة على الملاقات، هكذا ها؟ الكرية السابقة ماذا؟ على الملاقات. طيب نحن نسأل الشيخ رحمه الله الميرزا النائلي، يقول شيخنا من أين استفرت هذا الكلام؟ من أين استفرت أن موضوع الطهارة الكرية السابقة على الملاقات؟ من أين؟ يقول من صحيح معاوية بن عمار: إذا كان الماء قدر كر لا ينجس شيء. نقول هذا الحديث الشريف لا استفاد منه كون الكرية سابقة على الملاقات، إنما استفاد منه أنه حين الملاقات لابد أن يكون ماذا؟ كر. كافي، حين الملاقات الكرية وجدت، أما كونها قبل الملاقات من أين؟ ولا يستفاد منه أنه موجود قبل الملاقات، لا يكفي وجوده حين الملاقات. وفعلا هكذا إذا كان الماء قدر كل شيء، يعني ها؟ يعني حين الملاقات هو كر، حين الملاقات وكافي هذا. فإذا ليش تقول لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون كرا قبل الملاقات، حتى تقول استصحاب عدم الملاقات ها إلى حين الكري يلزمه ماذا؟ كون الكري سابق على الملاقات، ما نحتاج هذا الأمر أصلا، ما نحتاج إليه. طيب فحينئذ لا يكون أصلا مثبت. ثم لو سلمنا أخذ الوسائل، سلمنا أن يعني موضوع عدم الانفعال موضوع عدم الانفعال سبق الكرية على الملاقات، سلمنا أنه لكي نحكم بعدم الانفعال في حين الملاقات لابد أن يكون الكر سابقا على الملاقات. أهلا وسهلا. طيب، نحن نسأل سؤال، نحن ماذا نريد من هذا الاستصحاب؟ سؤال، نحن نريد الطهارة، أليس كذلك؟ يعني ما الغاية، ما الفائدة من استصحاب عدم الملاقات إلى حين الكرية؟ أنه هذا الماء طاهر لم يتنجس، صحيح أم لا؟ وهذه الفائدة. طيب، نحن نقبل من الشيخ النعيمي رحمه الله أنه لا يمكن إثبات عدم الانفعال باستصحاب عدم الملاقات. ليش؟ لأن عدم الانفعال موضوعه ماذا؟ الكرية السابقة على الملاقات، واستصحاب عدم الملاقات إلى حين الكرية لا يثبت كون الكرية السابقة على الملاقات. أهلا وسهلا. لكن موضوع الطهارة ما هو؟ موضوع الطهارة أعم من موضوع عدم الانفعال. موضوع الطهارة أعم من موضوع عدم الانفعال. نحن متى نقول هذا انفعل أو لم ينفعل؟ لابد أن يكون كر حتى نقول عدم الانفعال وملاقات. ليش؟ لأنه إذا لم يوجد ملاقات، لم يوجد ملاقات، صحيح؟ طيب، نحن نسأل سؤال، إذا لم يوجد ملاقات هل تقول الكرية مانعة من النجاسة؟ متى تقول الكرية مانعة من النجاسة؟ متى؟ إذا كان هناك ملاقات. إذا لم توجد ملاقات هل يقال الكرية مانعة؟ يعني بعبارة أخرى، متى نعلل بالمانع إذا كان المقتضي موجود؟ يعني مثلا تقول أن هذا الحطب مثلا لم يحترق، أخي ليش؟ تقول الرطوبة، أولا النار موجودة مثلا حتى تعلم بالرطوبة، وقال النار موجودة فلازم تعلل بعدم المقتضي لا بالرطوبة. أول واحد مثلا يطلب من شخص مثلا درس، يقول فلان إذا تعمل معروف أنه نتباحث معك في الدرس الفلاني، يقول ما عندي وقت، يعلل بالمعنى الآخر، المقتضي موجود، يعني أنت مثلا هذا المطلب تعرفه، يعني أتقنت هذا المطلب حتى تعلل بعدم الوقت. التعليل بالمانع إنما يصح إذا كان المقتضي موجود، أما إذا كان المقتضي غير موجود تعلل بالمانع غلط. ما يصير واحد يعلل بالمانع إذا المقتضي غير موجود. يقول ليش لم يحترق هذا الحطب؟ تقول لوجود الرطوبة. والنار موجودة أول حتى تعلل بالرطوبة؟ لا، من المقتضي. هنا هكذا تقول الكر مانع من الانفعال يا مصلح الحال، هناك ملاقات أولا هتقول هو مانع. فإذا عدم الانفعال لابد أن يكون هناك ملاقات وكرية حتى يقال الماء لم ينفعل. أما الطهارة، الطهارة موضوع عام، قد يكون ماء طاهر ولا يكون كر ولا يكون ملاقات، كما إذا كان الماء قليل من أول الأمر، ماء قليل نزل من السماء، ماء قليل وماء طاهر، لا كري ولا ملاقات. وعليه إذا كان موضوع الطهارة أعم من موضوع عدم الانفعال فباستصحاب عدم الملاقات إلى حين الكرية يثبت الطهارة، وإن لم يثبت عدم الانفعال. أفرض عدم الانفعال لم يثبت، ليش؟ لأن موضوع الكرية السابق على الملاقات، على موضوعه الكرية السابق على الملاقات، وباستصحاب عدم الملاقات إلى حين الكرية لا نثبت كون الكرية السابق على الملاقات، لأنه أصل مثبت صحيح هذا. أنا لا أريد أن أثبت عدم الانفعال، أنا أريد أن أثبت الطهارة، فباستصحاب عدم الملاقات إلى حين الكرية نثبت الطهارة. فإذا شيخنا، نحن لسنا بحاجة إلى تنقيح موضوع مثلا عدم الانفعال ما هو، وأريد الطهارة والطهارة تثبت بذلك. الخلاصة إلى هنا مولانا، شوف الخلاصة وين، الخلاصة إلى هنا أن ما ذكره الشيخ النعيمي رحمه الله برحمته الواسعة من هذه الأمور لم يكتب لها التوفيق، لم يكتب لها التوفيق، بل الاستصحاب يجري في كل منهما ويسقط للمعارضة. هذا تمام الكلام فيما لو كان الموضوع مركب، مركبا من عدم الشيء وحدوث يعني حادث الآخر. نعم نعم، عدم الملاقات،
عدم الملاقات او استصحاب عدم الكريه باعتبار انهما موضوعان.
صحيح.
الملاقات من شأنها تحصيل النجاسه فيما لو كان عدم كره، والكريه من شأنها عاصميه الماء فيما لو لاقى النجاسه.
يعني تستصحب الموجود ولا المعدوم؟ شيخ نحن نفهم يعني العدم ولا الوجود؟ لا، كنا نتكلم عدم الملاقات إلى حين الكرية. كنا نتكلم بها الآن. يعارضها استصحاب عدم الكرية إلى حين الملاقات. نحن قلنا هكذا شيخنا.
بالنسبة إلى عدم الكرية ولنعتبر أنه موضوع الطهارة عن موضوع عدم الانفعال.
نعم.
وباعتبار أنه مجرد عدم حصول الملاقات قبل حصول الكرية يثبت الطهارة.
طيب. نعم. فيؤكدها عدم عدم الكرية، هذا المعارض له يكون استصحاب عدم الكرية إلى حد الملاقات، يكون نجس يتعارضا يتعارض يتساقطا. خير إن شاء الله شيخنا، يتساقطا. نحن قلنا يتعارضا يتساقطا. نرجع إلى أصل آخر. نعم، يجريان يتساقطا، يجري خلافا للشيخ لصاحب الكفاية يقول بنفسي لا يجري لأن لم نحرز الاتصال. لا، عندنا يجري ويسقط، يجري يعني ويتساقط. لا لا، اسمحوا لي شوي حتى أوضح المطلب. أدلة الاستصحاب كما أن تشمل هذا المورد تشمل ذاك، بما أنه لا يمكن أن تشملهما في آن واحد، لا يمكن الشارع أن يتعبدنا بالطهارة وعدم الطهارة في آن واحد فيسقطان بالمعارضة. لا يمكن أن تقول أن هذا وحده يجري، ترجع بالمرجح. ولا يمكن أن تقول هذا يجري، ترجع بالمرجح. ولا يمكن أن نقول مع بعضهما البعض لأنه يصير تكاذب. تكاذب. فنحن نقول يجري يعني في نفسه يجري الاستصحاب لو لم يكن ذاك، وهذا في نفسه يجري ولم يكن ذاك. بما أنه هذا يجري الأصول القاعدة فيه وهذا يجري، هذا يعارض ذاك، يتعارض يتساقطان بهذا المعنى. تفضل شيخ. صحيح، قلنا هذا صحيح، قلنا هكذا صحيح. طيب، هذا تمام الكلام إذا كان الموضوع مركبا من أمر عدمي، يعني من عدم أحد الحادثين ووجود الحادث الآخر. أما لو كان الموضوع بسيطا ليس مركبا، الموضوع ماذا؟ بسيطا. طبعا في مورد استصحاب عدم الكرية إلى حين الملاقات وعدم الملاقات إلى حين الكرية ويتعارض ساقطان، قلنا نرجع إلى أصل آخر هو الطهارة، قاعة الطهارة، كل شيء لك طهر. طيب الآن نبحث لو كان الموضوع غير مركب، لو كان الموضوع بسيطا غير مركب من الأمر من عدم أحد الحادثين ووجود حادث الآخر، كان بسيطا. كيف؟ كما مثاله المعروف، زيد أخ زيد كان متوضئا، يعني هو أحدث وتوضأ ولم يدري أيهما سابق على الآخر. طبعا هما أمران حادثان، الوضوء حادث والحدث حادث. لا صحيح. طيب، ولا ندري أيهما المتقدم ماذا على الآخر، هل الحدث تقدم على الوضوء أو الوضوء تقدم على الحدث؟ في هذه الصورة هنا استصحاب الحدث إلى حين الصلاة طبعا يعارض استصحاب الوضوء. المعروف بين الأعلام طبعا هنا استصحاب أمر وجودي والموضوع بسيط ليس مركب. المعروف بين الأعلام أن استصحاب الحدث يعارضه استصحاب وضوح طبع الكلام، يعني إذا كان كلهم مجهولي التاريخ، مجهولي التاريخ. طيب هنا في هذه الصورة أنا ما أدري أيهما حدث قبل الآخر، كلهم ما حدث حصل، هذا الوضوء قبل الحدث أو الحدث قبل الوضوء. والآن زيد، أخ زيد مستعد للصلاة، ينتظر زيد. أخو الشيخ أنا ما بالك تنتظر أن نصلي خلفك جماعة، يقول أنا أريد أفكر في المسألة، يا مسألة يقول أنا كنت متوضئ وحدي وما أدري أي متقدم على الآخر، أفتونا مأجورين، يجوز لي أن أدخل هكذا في الصلاة أم لا؟ أنتم معي لابد أنه يعني نرى حلا للمسألة. الفقهاء يقولون أنه استصحاب، أنه يقولون لا يجوز استصحاب، لكن يختلفون. صاحب الكفاية رحمه الله يقول استصحاب في نفسه لا يجري، صاحب الكفاية استصحاب في نفسه لا يجري. هناك فاستصحاب الأمر العدمي، ماذا علل؟ قال لعدم إحراز اتصال زمن الشك باليقين. هنا أيضا عدم الإحراز، لكن العكس، عدم إحراز اليقين زمن اليقين بالشك. كيف؟ يقول هناك المعلوم عندي العدم، يعني مثلا يوم الخميس ما كان هو الابن مسلم والأب ما كان ميت مثلا، وهكذا يعني الأمر العدمي معلوم. ثم حدث يوم الجمعة وفرض الإسلام أو الموت، واليوم السبت حدث واحد منهما، فأنا زمن العدم معلوم عندي هناك، يعني اليقين، اليقين معلوم عندي، اليقين بالعدم طبعا. أما زمن الشك مشكوك. ليش مشكوك؟ لأنه ما أدري هذا حصل قبل ذاك أو بعده فأشك. وبما أنه يقول لم أحرز اتصال زمن الشك باليقين، الصحاب لا يجري. هنا صحيح أيضا ما عندي إحراز، لكن يقول زمن الشك هو المعلوم، زمن الشك، أما اليقين غير معلوم، لأن أنا أصحب الوجود هنا للعدم، والوجود أيهما قبل الآخر غير معلوم، غير معلوم. وبالنتيجة يقول صاحب الكفاية رحمه الله، يقول بالنتيجة ماذا؟ أن الاستصحاب لا يجري على كل حال، خلاص، لعدم إحراز اتصال الشك باليقين أو لعدم إحراز اتصال اليقين بالشك، لا فرق من هذه الجهة، المهم عنده لا يجري الاستصحاب لعدم الاتصال. هذا الكلام نحن لم نقبله سابقا. ليش؟ قلنا نحن المناط في الاستصحاب هو اليقين الفعلي والشك، وأنا فعلا عندي يقين بالحدوث، بحدوث هذا بحدوث ذاك، وإن كان لا أعلم التاريخ، لكن فعلا عندي يقين، وأنا أشك الآن، حتما أشك، فأستصحب الحدث وأستصحب الوضوء، يتعارضان يتساقطان. فإذا كلام صاحب الكفاية رحمه الله من أنه الاستصحاب هنا لا يجري لعدم الاتصال، وهذا الكلام في غير محله أنصافا. نعم، على مبنى الجماعة شيخ الأنصاري رحمه الله وجماعة من الأصوليين، وهو الرأي الصحيح، أن الاستصحاب يجري لكن يعارضه استصحاب الآخر، يعني استصحاب الحدث يعارضه استصحاب الوضوء، ويتعارضان ويتساقطان. طيب هنا في هذه الحالة إذا يتعارضان يتساقطان، هل يستطيع زيد الدخول في الصلاة؟ قالوا الموضوع يختلف، مرة يكون عندي يقين بتكليف وشك بالامتثال، أنا عندي يقين أن الصلاة متوجهة إلي التكليف، يعني التكليف الصلاة متوجه إلي، أنا عندي يقين أن التكليف بالصلاة متوجه إلي، طيب متوجه إلي التكليف بالصلاة أهلا وسهلا، ولكن عندي شك في الامتثال إذا لم أتوضأ، أشك هل أنه يعني فرغت ذمتي من الصلاة إذا لم أتوضأ أو لا، والاشتغال يقيني يستدعي الفرغ يقيني. هنا مقتضى القاعدة تقتضي أن أتوضأ، أنه توضأ، لأن استصحاب الحدث معارض استصحاب الوضوء يتعارضان يتساقطان، يقول يا جماعة انتظروا حتى أتوضأ. أصبحت القاعدة عندنا أنه ماذا؟ لابد من الوضوء. ليش؟ لأنه عندي يقين بالتكليف وشك بفراغ الذمة، إذا امتثلت بدون وضوء فلابد أن أتوضأ. ومرة له، مرة يكون ماذا؟ يكون الشك في أصل التكليف لا في الامتثال. الشك ماذا؟ في أصل التكليف. يعني مثلا أنا الآن أشك، أنا متوضأ وغير متوضأ، يقول شيخنا عندك حدث وعندك وضوء ولا تدري يعني تاريخ كل منهما مجهول، فاستصحاب الحدث يعرض استصحاب الوضوء يتساقطان، أشك إذا أردت أن أمس القرآن الكريم هل يحرم علي المس أو لا يحرم؟ ها؟ تقول ماذا؟ كل شيء رفع ما لا يعلمون. أشك في أصل التكليف باعتبار موافقة أبي بصير. سألت أبا عبد الله عليه السلام أنه يعني عن الغير متوضئ، قال لا يمس الكتاب ولا يمس، يقرأ ولا يمس الكتاب، يقرأ ولا يمس الكتاب. طيب يقرأ ولا يمس الكتاب هذا إذا كان محدث. أنا الآن ما أدري يحرم علي مس الكتاب أو لا يحرم، يحرم أو لا يحرم، ها؟ أصل البراءة من الحرمة. هنا نجي البراءة، لأنه ما عندي تكليف متوجه إليه، بخلاف الصلاة. فالصلاة عندي تكليف متوجه، لكن أشك إذا لم أتوضأ تسقط أو لا تسقط. شوف الفرق وين. فهو مع أنه في هذه الصورة هو الآن واقف، يجوز أن يمس القرآن ولا يجوز أن يدخل في الصلاة. وهكذا لو كان مثلا، لو ما تحدث منه جنابة وغسل ولا يدري المتقدم منهما على الآخر. نعم. هو بالنتيجة نحن شيخنا أجبنا عنها بشكل مفصل في مبحث الطهارة، هو نفسه أجبنا عنها وهي لا تدل على المطلب. لا يمس إلا المطهرون، يعني لا يصل إلى معانيه إلا المطهر من الذنب، ولا قال متطهرون وقال مطهرون، المطهر شيء المتطهر شيء، فهذا من الحد. قال متطهر لا يقول مطهر، إذا كان معصوم قال مطهر من الذنوب. فنحن هذه الآية الشريفة شيخنا قلنا لا تدل على المطلب أصلا.
سواء الآية وغيرها من أدلة قربة نص الكتاب العزيز، هل موضوع المحدث أو غير المتطهر؟
لا فرق على الجهتين، لا يفرق عندنا شيخنا، لا يفرق، لا يفرق، لا يفرق. ليش؟ لأني أشك في الحرمة، أشك هل يحرم علي أو لا يحرم علي، سواء كان موضوع الحدث أو الطهر. شيخنا
إذا كان موضوع الحدث،
تفضل. نعم، لا هو كلام ما عندنا أصل لفظ الشيخنا، كلام ما عندنا أصل لفظ الأصحاب، فرض الكلام هنا إذا فقدنا الأدلة الأصل اللفظية الإطلاقات العموات، فرض الكلام هنا. أما مع وجود أصل لفظي إطلاق عموم قطعا أصل الأصحاب لا يجري بعد كلامنا إذا فقدنا كل شيء، وصلنا إلى الأصحاب واستخدم الأصحاب بالمعارضة، ماذا نفعل؟ نشك هل يحرم المس أو لا يحرم، يحرم أو لا يحرم، أصل براءة. كلام هنا شيخنا في هذه الصورة. وهكذا لو كان عندنا يقين بالغسل ويقين بالجنابة ولا يدري المتقدم منهما والمتأخر، هنا وأنا عندي يقين بتوجه التكليف الصلاة إلي، عندي يقين، هنا لابد ماذا؟ أن أغتسل، لابد في هذه الصورة. ليش؟ لأنه وأنا متوجه للتكليف الصلاة وأشك في فراغ ذمتي إذا لم أغتسل، أشك، ففي هذه الصورة ماذا؟ لابد من الاغتسال. أما إذا شككت في حرمة المكث في المسجد، الدخول إلى المسجد والمكث فيه، هل يحرم عليه أو لا يحرم؟ أصل البراءة. الدخول مثلا أو إذا شككت في وضع شيء في المسجد، أو باعتبار يحرم وضع شيء في المسجد مثل المكث. يعني مثلا في صحيح زرارة بن مسلم قلنا لأبي جعفر عليه السلام: الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال عليه السلام: الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، إلا مجتازين. إن الله تبارك وتعالى يقول: جنبا إلا عبر ولا جنبا إلا عبر سبيل حتى تغتسلوا. ثم قال عليه السلام: ثم قال عليه السلام: ويأخذان منه ولا يضعان فيه شيئا. قلت يعني زرارة، قلت: ما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه شيئا؟ قال عليه السلام الإمام الباقر: قال لأنهما لا يقدران على أخذ ما في إلا منه، ويقدران على وضع ما بأيديه ما في غيره. قلت: هل يقرأان من القرآن شيئا؟ قال: نعم، ما شاء إلا السجدة، ويذكران الله على كل حال. جماعة من الفقهاء ذهبوا إلى أنه يجوز أن يأخذ من المسجد شيء الجنب والحائض، ولا يجوز أن يضع فيه شيء. بعضهم عكسه، ماذا بعضهم ماذا عكسه؟ قال: يجوز أن يضع ولا يجوز ماذا أن يأخذ. مع أن الرواية الصحيحة هذه الرواية الصحيحة، وهذا الرواية الصحيحة، وهذا هو الأنصاف. على كل حال، فلو شك في حرمة الوضع بناء على أنه يحرم عليه الوضع، تقول أصل البراءة من حرمة الوضع. كما أنه لا شك في المكث، هل يحرم عليه المكث أم لا؟ قل أصل البراءة. أما أنه إذا أراد أن يصلي، وهنا ماذا؟ هنا لابد من أن يتصل. ليش؟ قاعدة عامة، كلما كان الشك في الامتثال بعد العلم بتوجه التكليف نرجع إلى الاشتغال، وكلما كان الشك في أصل توجه التكليف نرجع إلى البراءة. فلذا الأصل يختلفونه، يعني بعد تساقط الاستصحابين إيه ماذا؟ الأصل ماذا؟ يختلفون. هذا إذا كان كل منهما معلوم، عفوا كل منهما مجهول التاريخ. أما إذا كان أحدهما معلوم والآخر مجهول، نفس الشيء عندنا نحن، لا فرق. الاستصحاب كل منهما ماذا؟ يجري، خلافا لمن منع من الاستصحاب في معلوم التاريخ. لا، عندنا نحن قلنا الاستصحاب يجري في كل منهما، يجري في كل منهما وماذا؟ فنعم نفس النتيجة في هذه الصورة، لا فرق. هذا بالنسبة للطهارة الحدثية. أما الطهارة الخبثية أم نفس الشيء؟ الطهارة الخبثية لو طهر الاستصحابان، كما لو كان عندنا يقين بطهارة الماء ونجاسته ولا ندري المتقدم والمتأخر، فاستصحاب طهارة الماء يعارض استصحاب نجاسة الماء، يتعارضان يتساقطان، ماذا نفعل؟ نرجع لقاعة الطهارة. كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد كذر، وما لم تعلم فليس عليك شيء. فإذا في الطهارة الخبثية أمرها سهل هنا أيضا، بعد تساقط الاستصحابين للمعارضة ما ندري هذا الماء مرة كان طاهر ومرة نجس، وما ندري أيه المتقدم والمتأخر، فاستصحاب طهارته يعارض استصحاب نجاسته، يتعارضان يتساقطان، نرجع لقاعة الطهارة في هذه الصورة. هذا بالنسبة لاستصحاب الاستصحاب الموضوع إذا كان بسيطا، يعني الأمر الوجودي. يبقى في المقام شيء، يعني هو فيه فائدة، هو أمران وليس شيء، يبقى شيئا في الواقع. أحدهما أن هذا الاستصحاب في مجهول التاريخ وفي معلوم التاريخ، استصحاب الحكم الشخصي أو استصحاب الحكم الكلي، ثم حكم الكلي القسم الثاني أو القسم الرابع، هذا بحث. وبحثا آخر أيضا أنه لو كان عندنا إناءان أحدهما نجس، ماذا نفعل؟ يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. لا يوجد أصحاب النجاسة.